أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وذوع الملمون إلا بك جب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآمنين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناظاك عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء الثاني والأربعون من أدعية الصحيفة وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم مضت مقاطع من هذا الدعاء وبقيت هناك مقاطع وفقرات أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى هذا المقطع الكريم وهو قوله عليه السلام
ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا.
آمين يا رب العالمين. الإمام سلام الله عليه يدعو الله تبارك وتعالى، ويريد منا أن ندعو الله عز وجل أن يعطينا وأن يرزقنا آثار وبركات القرآن الكريم. القرآن الكريم له آثار وبركات كثيرة على نفس الإنسان وعلى دنيا الإنسان وعلى آخرة الإنسان. هذه الآثار تقدمت جملة منها، مثلا القرآن يحط الأوزار، يحط عن الإنسان ثقل الأوزار والذنوب والخطايا. القرآن الكريم يطهر النفس من دنس الذنوب والخطايا وما شابه ذلك من العقائد الفاسدة والملكات الباطلة. القرآن الكريم مثلا مؤنس الإنسان في الوحشات، في وحشة الحياة الدنيا وفي ظلم الليالي. القرآن الكريم يحرس الإنسان من نزغات الشيطان وخطرات الوساوس. هذه الآثار كلها موجودة للقرآن الكريم، وتحدثنا عنها في الحلقات السابقة من هذا البرنامج، وبقيت هناك آثار كثيرة أيضا للقرآن الكريم. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل ويدعونا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا ويعطينا ويرزقنا آثار القرآن وبركات القرآن ومنافع وعطاءات القرآن الكريم. لهذا يقول في جملة ما يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسة. الأقدام في الواقع إحدى الجوارح التي يستخدمها الإنسان في المعصية. الإنسان عندما يعصي الله تبارك وتعالى يستخدم مجموعة من الجوارح، وكل ذنب من الذنوب له طريق من الجوارح وأداة من الجوارح هي التي تؤدي إليه. بعض الذنوب ربما يشترك فيها مجموعة من الجوارح من جوارح الإنسان، مثلا الغيبة يشترك فيها اللسان، يعني الذي يؤدي إليها اللسان، جارحة اللسان. النظر الحرام العين مثلا، استماع الافتراء والبهتان والفحش وما شابه ذلك الأذن، السرقة اليد. كذلك كل المعاصي تؤديها جوارح الإنسان. بعض هذه المعاصي قد يشترك في إنجازها وتحقيقها مجموعة من الجوارح، يعني مثلا السرقة تشترك فيها اليد، تشترك فيها الرجل، وتشترك فيها العين عندما ينظر إلى المتاع ومن أين يدخل ومن أين يذهب إلى آخره. فإذا المعاصي والذنوب تقوم بها الجوارح بإعاز طبعا من النفس، من نفس الإنسان. من جملة الجوارح التي تقوم بالمعاصي الرجل. الرجل جارحة وعضو من أعضاء الإنسان يمكن أن يقوم بمجموعة من المعاصي، ومن أهم المعاصي التي تقوم بها الرجل هي الانتقال، الانتقال إلى أماكن اللهو والفجور. يعني الانتقال مثلا إلى مكان يشرب فيه الخمر، استجير بالله، الانتقال إلى مجلس تقام فيه الغيبة والنميمة والسباب والشتائم والافتراءات، أو إلى مجلس لهو تقام به حفلات راقصة وماجنة وساقطة وما إلى ذلك. فإذا القدم هي التي تنقل الإنسان إلى أماكن اللهو والفجور والمعاصي، وبالتالي هي تنال قسطها من العذاب يوم القيامة. الإمام عليه السلام يقول: اجعل القرآن لأرجلنا حابسا، يعني خلي القرآن يحبس أرجلنا عن الذهاب إلى المعاصي واتباع خطوات الشيطان، لأن للشيطان خطوات وقد نهانا الله تبارك وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان، يعني أينما ينقل الشيطان قدما ويضع أخرى نحن ننقل قدما ونضع أخرى، أينما يسير الشيطان نسير خلفه. الشيطان يريد أن ينقل ابن آدم إلى أجواء الفسق والفجور. القرآن الكريم يشد ويحبس ابن آدم من أن يذهب إلى أماكن اللهو والفجور طبعا. واجعل القرآن لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسة. القرآن لا يشد رجل الإنسان ولا يعيق رجل الإنسان، ولكنه يعيق نفس الإنسان، يعني يوجد الدافع والوازع في نفس الإنسان لكي يحبس رجله عن المعصية. مثل ما الشيطان يوسوس ويسول لابن آدم ويمنيه بأن يتابعه وينقل أقدامه معه إلى أجواء اللهو والفجور والفسوق، القرآن يمنع يحبس النفس الإنسانية أن تذهب وتتابع الشيطان، وبالتالي يحبس الرجل التي هي جارحة من الجوارح أن تذهب إلى أماكن اللهو والفجور. وكذلك ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسة. كذلك القرآن الكريم ينبغي أن يعني مثل ما يحبس الواقع أرجلنا عن الذهاب إلى المعاصي، القرآن الكريم يحبس ألسنتنا ويخرس ألسنتنا عن أن تنطق بالباطل والفجور والفحش وما شابه ذلك. ولهذا المفروض الإنسان اللي يقرأ القرآن وعايش مع القرآن، الإنسان القرآني، أن ألفاظه تكون مهذبة، أن يحفظ لسانه، أنه هذا اللسان الذي ينطق القرآن عليه أن لا ينطق الكذب وينطق الغيبة وينطق النميمة وما شابه ذلك. ثم يقول سلام الله عليه بصورة عامة: ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرة. يعني الإمام ذكر أمثلة، اللسان جارحة، الرجل الجارحة. يقول: إلهي اجعل القرآن مو فقط يحبس أرجلنا عن الذهاب للمعاصي، أو يحبس ويخرس ألسنتنا أن تنطق بالباطل، لا، اجعل القرآن لنا حارسا بصورة عامة، حارسا لكل جوارحنا، فلا تذنب جارحة من جوارحنا ذنبا، لا اللسان ولا العين ولا الفم ولا على كل حال الرجل ولا اليد ولا أي شيء آخر. نسأل من الله عز وجل أن يحرسنا بالقرآن، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
والنظام الإسلامي رعدا وبرقا، يشعل ذلك الركام فيجعله حطاما.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. أيها الأفاضل، في حلقة اليوم سنتطرق إلى إحدى الحالات الصعبة والمؤلمة التي تمر في حياة الإنسان، والتي قد تسبب له نوعا من المعاناة والإحباط، وقد تسبب له عقدة نفسية ربما تلازمه طويلة. هذه الحالة أعزائي هي حالة الفراق التي يتعرض لها العديد منا، سواء الابن أو الابنة أو الزوجة أو الزوج وغيرهم، الذي نعرفه عن الفراق وما متعارف عنه أنه سيأتي بسبب سفر أو غياب مؤقت أو ابتعاد نتيجة مشكلة معينة أو وفاة أحد أفراد الأسرة. ولكن هل تداعيات كل حالة تكون مشابهة لتداعيات الحالة الأخرى؟ بالطبع لا. ذلك أن السفر ربما سينتهي، والغياب المؤقت الذي ينجم عن مشاكل زوجية أو أسرية بشكل عام أيضا سوف ينتهي، ولكن فراق الوفاة وما يخلفه من أزمات نفسية ربما لا تنتهي، وقد تنتهي لو توفرت عوامل يمكن أن نطلق عليها بالعوامل المساعدة للذين يعانون من أزمة الفراق. إذن في حلقة اليوم سيكون حديثنا على الفراق الناجم عن الوفاة، والذي يسميه البعض بالفراق الأبدي. ولما لهذا الموضوع من تداعيات وانعكاسات اجتماعية ونفسية كبيرة، سيكون لنا لقاء مع ضيفين من ضيوف البرنامج: سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان. إذن سنتابع قصة اليوم أولا، ومن ثم سنتابع الحلول اللازمة والممكنة الواجبة على الآخرين رعايتها، وكذلك سنتابع ما يراه الشرع الإسلامي في هذه الحالة بخصوص ضرورة توفير الأجواء للشخص الذي يعاني، كذلك ما على الشخص مراعاته حفاظا على صحته وعلى راحته ثانيا. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، مريم فتاة في مقتبل العمر لم تتجاوز 15. توفيت أمها وهي طفلة يانعة لم تعرف سوى الحب والمرح، لكنها وبعد أن فتحت عينيها على الدنيا وأوشكت أن تدرك أمورا أخرى في حياتها، اعتصر الألم قلبها حين علمت ووعت معنى فراق الأم لما صارحها أبوها بذلك. لذلك صار تعلقها بأبيها شديدا جدا وكبيرا جدا، نظرا لأنها لم يكن لها لا أخ ولا أخت. كذلك ولسوء حظها لم يكن لها أيضا لا بنات خالة ولا بنات عم ولا أحد من هذا القبيل يذكر. وبمرور الوقت تعلقت بأبيها أكثر بسبب أنه هو الآخر استطاع أن يمنحها ويوفر لها كل ما كانت تحتاجه وما كانت ترغب به. لذلك تميزت مريم في المدرسة، سواء في أناقتها وفي هندامها أو في تفوقها الدراسي وتفوقها الأخلاقي أيضا، فقد كانت نموذجا رائعا بين زميلاتها. في يوم من الأيام لما عادت مريم من المدرسة، شاهدت من بعيد جمعا غفيرا عند باب البيت، ولما اقتربت سألت جارتها بكل عفوية وبراءة: ما الذي يحدث في بيت أبي؟ أجابتها تلك المرأة المسنة: يقولون إن أباك قد تسلق الشجرة لقطف بعض الثمار، فزلت قدمه وسقط على الأرض. خافت مريم كثيرا، فهرعت مسرعة إلى داخل البيت لتطمئن على أبيها. وعندما دخلت وجدته متعبا، وقد تجمع حوله بعض المسعفين وبعض الجيران. حاولت أن تتكلم معه لكنه كان مغمى عليه. ناشدته كثيرا وتوسلت به أن يكلمها، إلا أنه لم يكن يسمع أو يشاهد كل ما تفوهت به من كلمات أو كل ما ذرفته من دموع. لم يستغرق الأمر طويلا حتى قرر المسعفون نقل الأب إلى المستشفى بعد أن تبين أنه مصاب بكدمة قوية في رأسه، وأن هناك نزفا شديدا فيه. بطبيعة الحال لم تعرف مريم سبب نقل أبيها إلى المستشفى، سوى أن بعض المسعفين قال لها: لا تقلقي، فأبوك ليس بحالة خطيرة، فقط سنأخذه معنا حتى نطمئن على سلامته ومن ثم نعيده إلى البيت، صدقيني يا بنيتي. لم تشفع هذه الكلمات في التخفيف من الصدمة النفسية التي تعرضت لها مريم وهي تشاهد أباها منقولا بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، فهي تدرك جيدا ما حصل وتعلم أن أمر أبيها قد تصاحبه بعض الخطورة، خاصة بعد أن رأت بنفسها حجم الاهتمام الذي أولاه له هؤلاء الأشخاص، ما يدل على خطورة وضع الأب وخطورة الأمر أكثر لو حصل له مكروه ما لا سامح الله. لم تمضي سوى 3 أيام على مكوث الأب في المستشفى حتى وفاه الأجل، فشكلت الحادثة بالنسبة إلى مريم صدمة قاسية جدا، فظلمت الدنيا في عينيها وضاقت عليها الأرض بما رحبت، وراح البكاء لا يفارقها أبدا. فكانت ردود الأفعال على مريم عديدة، أولها اعتكافها عن الذهاب إلى المدرسة، ثانيها رفضها الذهاب إلى ملجأ الأيتام الكائن في نفس الحي والذي اقترحه عليها بعض المقربين منها، وغيرها من ردود الأفعال الشخصية التي تركت مريم ممارستها أو مزاولتها، مثل تبديل الملابس أو تغييرها، كذلك تنظيف نفسها أو إعداد الطعام كما كانت تفعل ذلك مع أبيها. حاولت بعض نساء الحي تقديم النصح لها وتحفيزها على الاهتمام بنفسها، فكل نفس ذائقة الموت وإن الموت حق، إلا أنها لم تأبه لكلامهم ولم تأخذ بنصائحهم. ولا ننسى أعزائي المستمعين أنها ليست كبيرة في السن ولا حول لها ولا قوة. ازدادت حالة مريم سوءا وباتت مريضة لا تقوى على الاستمرار في حياتها، وهي الفتاة التي لا زالت ساذجة في أغلب أمور الدنيا وساذجة حتى في كيفية الاعتناء بنفسها. يوما بعد يوم أخذت حالة مريم تتأزم أكثر فأكثر، حتى صارت حديث الجيران كبارا وصغارا، لذا قررت بعض النسوة التجمع لزيارتها وتفقد حالتها، خاصة بعد أن شاعت الأنباء في الحي حول تردي صحتها وتدهور أوضاعها النفسية. وفعلا لما دخلنا وجدنا مريم فتاة غير تلك الفتاة التي كانت، فقد كان حالها سيئا وعليها ملامح التعب والانهيار العصبي والنفسي. حاولت إحدى النساء الأخذ بيدها لتأخذها قليلا إلى بيتها تلهو تقضي بعض الوقت مع بناتها، لكن مريم رفضت ذلك رفضا قاطعا، بل نهضت من مكانها وتوجهت إلى غرفتها و أغلقت الباب.
إذن مستمعينا الأعزاء، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم وتعرفنا على حجم المأساة والمعاناة التي رافقت مريم في حياتها، نتوجه إلى سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن النصائح والإرشادات التي يمكن توجيهها إلى مريم وأمثال مريم ممن أغرقن أنفسهن في متاهات المعاناة من الفراق، وبماذا ينصح ديننا الإسلامي تجاه ضرورة الاهتمام بالنفس.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نسأل الله جل وعلا لا يبتلينا وأن لا يمتحنا، نسأل الله أن يكتب لنا إن شاء الله حسن العاقبة ويوفقنا لما نرضي. جوابا على هذا السؤال، طبعا إذا ما فقد الأب وابتليت البنت وأصبحت وحيدة أو فقد معيلها والمسؤول عنها مباشرة فقد، وإذا أحيانا يبقى الأخ الكبير أو إنسان العائلة يكون مهيمن أو شب على البيت يستطيع أن يدير شؤونها ويراعي خاطرها فلا إشكال، ولكن لا سمح الله إن كانت وحيدة ويصبح الهم على مصبوب على كاهلها مباشرة، ويجب عليها أن تواجه المجتمع، يجب عليها أن تنتبه إلى عدة ملاحظات. إن مجتمعنا بالعموم ظالم ولا يراعي خاطر وحرمة الإنسان بشكل شرعي كما يجب أن يراعى، ولكن المرأة المؤمنة، البنت المؤمنة الملتزمة الشجاعة القادرة على خط طريق حياتها، يجب أن تلتفت أن ليس كل من يتقرب منها يجب أن تحاكم نواياه أولا، أن لا تستسلم لأي هواية أو إغراء أو إلا بعد تمحيص ودراسة وتعمق في معرفة المتقدم نحوها إن كان قريب أو بعيد، لكي لا يكون مفترسا وإنسان بلا ضمير أو إنسان غشاش. هذا من ناحية الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية يجب أن تبني شخصيتها وتعرف أنها حاملة لأمانة راحل، وهو يراقبها ورب العزة والجبروت كذلك يراقبها. يجب عليها أن تقوي عزيمتها وأن تشكل من ذاتها سدا منيعا أمام كل الأهواء والإغراءات، وأن تعطي مثالا للآخرين أنها امرأة شجاعة قادرة على أن تحصن نفسها وعلى أن تمخر عباد المجتمع وتحافظ على سمعتها بشكل خاص، لأن امرأة هكذا وضعها الناس تكون عيونهم منصبة عليها، وكل صياد أثيم يحاول إغواءها ماليا أو اقتصاديا أو نفسيا أو جسديا، فعليها أن تكون متربصة ويصبح همها همين، هم لحماية نفسها وحماية سمعتها، وهم كيف تشق طريقها طريقا ملتزما يرضي الله ويحافظ عليها في المجتمع الذي تعيش فيه، لتستطيع أن تسجل أن تكون رقما صعبا يصعب اجتيازه واختراقه من كل صاحب نية سيئة. يجب أن تحلى بهذا وأن تعرف أن الله ابتلاها تبارك وتعالى كما ابتلى من كان قبلها، ابتليت مريم، ابتليت آسيا، ابتليت خديجة، ابتليت فاطمة، ابتليت زينب، واستطعنا أن يشكلنا رمزا للنساء وللرجال وللمجتمع بشكل عام، كيف تكون المرأة بطلة، كيف تكون المرأة قديسة، كيف تكون المرأة شجاعة وتستطيع أن تخلد اسمها في التاريخ وأن تحفظ نفسها وتحافظ على نفسها وعلى المتعلقين بها، إن كان إخوتها صغار، إن كانت أمها ما زالت في البيت، إن كان المتعلقين بها هم بحاجتها أن تكون نبوءة قوية شجاعة تحميهم وتحمي نفسها وتنظر إلى الأسمى إلى خالقها ليعينها على اجتياز هذه المرحلة الصعبة، وأن تكون بدل أن تكون هي المفترسة أن تكون هي النبوءة التي ترد عن نفسها وعن غيرها، وفي ذلك فوز عظيم إن شاء الله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ عقيل زين الدين، نتوجه الآن إلى الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان لسؤالها عن التداعيات المحتملة والمشاكل الواردة في حسابات هكذا حالات، وماذا يمكن أن يسفر عنها نفسيا بسبب الفراق لو ترك المريض نفسه عرضة لهكذا أزمات، فما هي النصائح وماذا هي الحلول؟
كتب الفراق على بني آدم من أول سبحانه وتعالى ما خلق الحياة، خلق معه الفراق. يعني آدم عليه السلام نزل على هذه الدنيا في طبعا فارق الأهل والأحباب، وثم البشرية كلها. هلا طبعا الفراق أمر صعب جدا على الإنسان، يعني وأنا شخصيا عانيت ومرأت بهذه الفترات. توفت أختي وهي بفترة، هي كانت بعز شبابها يعني بعمر 22، توفى زوجي على 50، توفى أخوي جراح كبير كان كمان بعمر 50، هو أخوة صديق. يعني الموضوع طبعا مؤلم جدا، الفراق موضوع صعب صعب أكثر ممكن إنسان يتحمل يعني. بس لازم الإنسان يعني يمكن كثير يوصل لحالات لا سمح الله يشرب بدينه بعقيدته، يعني انه الانسان هذا مصاب يعني قليل جدا، وممكن تحصل تداعيات كثير صعبه، يصير عند الانسان مشاكل نفسيه حتى من الم الفراق، خاصه اذا كمان فقد عزيز عليه وعاش لوحده. هذا حيكون كمان موضوع اصعب صعب جدا. يعني كيف ممكن يعاني الإنسان؟ أول شيء يعني عامل الزمن، أول شيء إنه رب العالمين يعني نحن الإنسان ينسى، يعني بدي يعالج هذا الموضوع شوي تدريجيا بالوقت، هو كيف إنه يخفف من حدة الاشتياق لهالإنسان اللي بفارقه. الموضوع الثاني الإيمان، إيماننا بالله عز وجل، بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي كتب علينا الحياة، هو اللي كتب علينا الموت. فراق هو فراق مرحلي، نحن إن شاء الله حنلتقي بعالم الخلود. كل ما كان قوي إيماننا وتواصلنا مع رب العالمين، كل ما خفت حدة الألم الفراق، يعني الألم اللي نحن عم نعيشه، ونتكل على رب العالمين إنه الإنسان اللي فرقنا إن شاء الله بيكون بعالم الجنة، بعالم الخلود الأبدي، ونحن لاحقينه على هداك العالم، وإنه ما هي مرحلة مؤقتة للقاء ليكسر هالاشتياق الشوق ويبعد ألم الفراق. تعمق إيماننا، قراءة القرآن بشكل دائم، وثبتنا على ديننا أكثر شيء ممكن يساعدنا من حد من ألم فرقة الأحبة، يعني شوقنا لألهم. هذا أنا برأيي من تجربتي يعني اللي أنا عشتها، وحاولت أقدر أتخطى ظروف كثير قليل وصعبة، يعني حتى بشوقنا لأحبائنا، لناس عشنا معه مرحلة طويلة تجربنا، وناس كله تأثير كثير بحياتنا يعني، وحبيني هون حب لا يتصور يعني.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم أعزائي حسن الاستماع، ولضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين وتجلى واضحا كل خداع المجرمين وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين. أشرق الإسلام نورا وطوى هذا الشرور رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا. طهر النفس بعدل تهزم الأطول نابا وتصون ما بني الدين كمالا وجنابا وتعود مثل ما شئتم للنور مثابا وتعيد سيرة الحق سلاما وصوابا وبنو الشيطان حيرة كيف جيش المكر خابا وتولى نادبا والسواسه بابا فبابا واهزموا البغي بصبر يجعل الفقر سحابا فإذا النعماء نشوى بعدما كانت يبابا. أشرق الإسلام نورا وطوى هذه الشرورا رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقة البرنامج لهذا اليوم والذي يتكون من محطات متنوعة من القرآن والحديث والحكاية والرواية ومواضيع متناثرة حول الصلاة والكتب التي ألفت حول الصلاة، فكونوا معنا.
يا رب يا رب الفلق، يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبدعا لما قال.
أيها الأخوة الأخوات، قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إن الله جعل قرة عيني في الصلاة وحببها إلي كما حبب إلى الظمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل الطعام شبع، والظمآن إذا شرب الماء روي، وأنا لا أشبع من الصلاة.
رحمك رب العباد رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا.
الصلاة في نهج البلاغة.
منك الرضا منك الرضا فجد بولائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا.
من كلام للإمام علي بن أبي طالب عليه ألف التحية والثناء في كتابه الخالد نهج البلاغة، يوصي أصحابه بالمحافظة على الصلاة قائلا: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فكان يأمر أهله بالصلاة ويصبر عليها نفسه. ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ومن النار حاجزا ووقاية، فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفه، فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة، مغبون الأجر، ضال العمل، طويل الندم.
من يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعد النائي، ناديت.
من حكايات الصلاة والمصلين:
إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني.
أيها الأخوة الأخوات، كان الشهيد بروجردي أحد قادة الجيش أيام الحرب المفروضة، حينما اضطر القادة إلى التفكير في وضع خطة اقتحام أحد مواقع العدو، ففي الوقت الذي كان كل واحد يفكر في إعداد خطة تضمن نجاح الهجوم وصد العدوان، جلس الشهيد بروجردي متوجها نحو القبلة لأداء صلاة الليل التي كان يواظب عليها حتى في أصعب المواقف، فالجميع بدأ يستسلم للنوم إلا الشهيد بروجردي الذي أخذ في التهجد والصلاة والابتهال إلى الباري عز وجل، سائلا إياه التأييد والنصر. وفي صباح اليوم التالي استيقظ الجميع على صوت الشهيد الذي بدأ يشرح الخطة التي أعدها ليلا بعون الله تعالى، حيث رحب الجميع بهذه الخطة التي أدت إلى النصر ورد العدوان. وبعد نجاح الخطة وبانتظار الخطوة التالية، ذهب الشهيد كعادته لأداء صلاة الليل، ولكن هذه المرة لم يكن وحده، فقد أبى الجميع أن يستسلموا للنوم من دون أن يصلوا لله شاكرين المولى على تأييده لهم ونصره. وبالفعل كانت الصلاة سببا للنصر، ولا غالب إلا الله.
وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا.
مطلب حول الصلاة.
ما لي سوى أعتى بجودك موئل، فلئن رددت فمن.
أيها الأخوة والأخوات، ليس في العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه عبادة كالصلاة التي هي عمود الدين ومعراج المؤمن، وهي التي نؤديها باستمرار وفي أوقات مختلفة في الليل والنهار وفي كل موقع، وهي لا تترك بحال حتى في أشد حالات الحرج مثل حالة الغرق أو أثناء القتال في معارك الحق ضد الباطل. وفقه الصلاة من أوجب ما ينبغي على المسلم تعلمه من أحكام دينه، ومن الجفاء بل من الظلم أن يصلي المرء عمرا طويلا صلاة ناقصة أو حتى صلاة باطلة، ويعود ذلك إلى التقصير في تعلم أحكام الصلاة. ويستطيع الإنسان أن يتعلم فقه الصلاة خلال فترة شهر أو شهرين. للصلاة قيمة مهمة، وجوهر هذه القيمة صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. وأما مظهر الصلاة فهو ذكر الله والسجود لله والركوع له سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم والدعاء وما أشبه. ومن المهم التدبر في فقه الصلاة لنصلي صلاة صحيحة مقبولة.
ضارعاً متذللاً فلا ترد درجائي، ما لي سوى أعتى بجودك موئل.
من فقه الصلاة المكروهات في الصلاة.
سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي.
أيها الأخوة والأخوات، هنالك مجموعة من الأفعال والحركات البسيطة التي لا تنافي هيئة الصلاة ولا تؤدي إلى بطلانها، إلا أنها الروايات أشارت إلى كراهتها أو نهت عنها نهيا لا يصل إلى حد المنع والحرمة، بل يدل على الكراهة فقط، لأنها تنافي الخشوع وحضور القلب وتنافي الإقبال على الصلاة. نذكر جملة منها. أولا، الالتفات البسيط. قال عبد الملك: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا، وما أحب أن يفعل. ثانيا، العبث في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره العبث في الصلاة. ثالثا، ما ينافي الخشوع في الصلاة. روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تتمط، ولا تقرقع أصابعك، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة. ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق.
وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتى بجودك موئلني، فلئن رددت فمن سواك دوائي، ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا، فلا ترد درجائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا.
موعد الحق لنحيي ديننا.